الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. قوله صلى الله عليه وسلم: ولا تمثل. والتمثيل التشويه بقطع بعض الأعضاء كالأنف واللسان وغيرهما، وذلك عند أسرهم لأنه لا حاجة إليه إذ هو انتقام في غير محله. قوله صلى الله عليه وسلم: ولا تقتلوا وليدا، أي لا تقتلوا صغيرا لأنه لا يقاتل ولأنه ربما يسلم. وورد في حديث آخر أنه لا يقتل راهب ولا شيخ ولا شيخ فان ولا امرأة، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن امرأة وجدت في بعض مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم مقتولة، فأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل النساء والصبيان، أخرجه البخاري ومسلم. غير أنه يستثنى أن يقاتلوا أو يحرضوا على القتال أو يكون لهم رأي في الحرب، كما قتل دريد بن الصمة في غزوة ثقيف مع كبره، كما قتل دريد ابن الصمة في غزوة ثقيف مع كبره وعماه، أخرجه البخاري. واستدل بهذا الحديث أن القتال ليس لأجل أن يسلموا، ولكنه كحماية للإسلام، بدليل أننا لا نقتل هؤلاء ولو كان من أجل الإسلام، ولو كان من أجل الإسلام لقتلناهم إذا لم يسلموا. ورجح شيخ الإسلام هذا انظر رسالة قتال الكفار لابن تيمية. قوله صلى الله عليه وسلم: وإذا لقيت عدوك من المشركين، بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بذكر العداوة تهيجا، والعدو ضد الولي، والولي من يتولى أمرك ويعتني بك بالنصر والدفاع وغير ذلك، والعدو يخذلك ويبتعد عنك ويعتدي عليك ما أمكنه. والله حذر من موالاة الكفار في قوله: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. قوله من المشركين يدخل فيه كل الكفار حتى اليهود والنصارى. قوله صلى الله عليه وسلم: فادعوهم إلى ثلاث خصال أو خلال شك من الراوي، والمعنى واحد: فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم. إن أجابوا للإسلام فهذا ما يريده المسلمون، فلا يحلنا أن نقاتلهم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فاقبل منهم، ثم ادعهم إلى التحويل من دارهم إلى دار المهاجرين، لأن الذين سيقاتلهم أهل بادية، فإذا أسلموا طلب منهم أن يتحولوا إلى ديار المهاجرين ليتعلموا دين الله، لأن الإنسان في باديته بعيد عن العلم، كما قال تعالى: الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. فالآية تشير إلى أن سكان البادية يشوبهم الجهل بأمور دينهم لبعدهم عن العلم. فالآية والحديث توجيه لمن قل علمه أن يجالس العلم لينهل من معينهم، فاسألوا على الذكر إن كنتم لا تعلمون، فهو حث على تعلم أمور الدين من العلم داخل المدن. وبعد أن ينتقلوا من البادية إلى المدينة يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أخبرهم إن فعلوا ذلك، أي الانتقال إلى المدن مساكن العلماء وطلاب العلم، فإن لهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، وهذا من تمام العدل، يعاملون معاملة صاحب البلد الأصلي، فلهم ما للمهاجرين من الغنيمة والفيء وعليهم ما عليهم من الجهاد والنصرة. قوله صلى الله عليه وسلم: فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون ك كأعراب المسلمين، يجري عليهم حكم الله تعالى ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، يعني إذا لم يتحولوا إلى دار المهاجرين وبقوا في البادية فليس لهم في الغنيمة والفيء شيء، وهذا شحذ لهممهم أن يغادروا البادية ويتوجهوا المدينة. والغنيمة ما أخذ من أموال الكفار بقتال أو ما ألحق به، والفيء ما يصرف لبيت المال كخمس خمس الغنيمة والجزية والخراج وغيرها، كخمس خمس الغنيمة والجزية والخراج وغيرها. قوله صلى الله عليه وسلم: فإنهم أبوا فاسألهم الجزية. الجزية من جزى يجزي، وهي مكافأة على شيء، فهي عبارة عن مال مدفوع من غير المسلم عوضا عن حمايته وإقامته بدارنا. والذمي معصوم ماله ودمه وذريته مقابل الجزية، قال تعالى: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، أي يسلموها بأيديهم، لا يقبل أن يرسل بها خادمة أو ابنه، لا بد أن يأتي بها هو ليشعر أنه يدفعها عن قوة منكم. قالوا تعالى: وهم صاغرون، أي يجب أن يتصفوا بالذل والهوان عند إعطائها، فلا يعطونها بأبهات وترفع مع خدم وموكب ونحو ذلك. قوله صلى الله عليه وسلم: فإنهم أجابوك إلى دفع الجزية فاقبل منهم وكف عنهم. ومقدار الجزية قال مالك: 4 دنانير على أهل الذهب، و40 درهما على أهل الورق. فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم. قوله: وإذا حاصرت على حصن، والحصن كل ما يتحصن به من قصور أو حواشي وغيرها. قوله: فأرادوك أن تجعل لهم ذمة، أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، لكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم أن تخفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة نبيه، لأن الغدر بذمة الله وذمة نبيه أعظم. فهذا أراد، فهنا أراد أن ينزلوا على العهد بدون أن يحكم عليهم بشيء، بل يعاهدون على حماية أموالهم وأنفسهم ونسائهم وذريتهم ونعطيهم ذلك. قوله صلى الله عليه وسلم: نعم أعيد، فهنا أراد أن ينزلوا على العهد بدون أن يحكم عليهم بشيء، بل يعاهدون على حماية أموالهم وأنفسهم ونسائهم وذرياتهم ونعطيهم ذلك. قوله صلى الله عليه وسلم: إذا حاصرت أهل حصن، أي ضربت حصارا يمنعهم من الخروج من مكانهم، فأرادوك أن تنزل على حكم الله، فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا. رواه مسلم. لا ينزل على حكم الله، وهذا خاص بعهد النبي صلى الله عليه وسلم، إذ من الجائز أن يغير الله هذا الحكم بعد مضي هذا الجيش، أما بعد انقطاع الوحي فينزلون على حكم الله ويحترز بالقول ننزلكم على ما نفهم من حكم الله ورسوله، أي بحسب فهمنا. بالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد.